بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب المواريث: باب ميراث السائبة، وفي كتاب الفرائض: باب ميراث السائبة. قال في الحاشية: والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه. حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. إذن التسييب كما سمعنا هو أن يعتق السيد عبده ويقول: لا ولاء لأحد عليك، وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الولاء إنما الولاء لمن أعتق. فإذا التسييب هذا مخالف لهذا الحديث، وهو جعل الحديث الذي جعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الولاء للمعتق. إذن الولاء يثبت للمعتق بدون اختياره، مثل النسب، فليس للمعتق أن يترك الولاء أو أن يجعله لآخر أو يجعل الخيار للعبد يوالي من شاء. لا، الولاء لحمة كلحمة النسب. الحديث هذا في ضعف لكن معناه صحيح. الولاء لحمة مثل لحمة النسب، كما أن النسب لا خيار للشخص في النسب، فولده ينتسب إليه بدون اختياره، وليس له أن ينفيه عنه وأن ينسبه إلى غيره. فكذلك الولاء يثبت بالعتق، ولا خيار للسيد ولا للعبد في ثبوت الولاء. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أهل الإسلام لا يسيبون. ليس هذا خبرا عن الواقع فقط، أنه قد يوجد من يسيب، لكن المقصود أنهم لا يسيبون من جهة الحكم الشرعي، بغض النظر عن أفراد الناس، فلو حصل من فرد فلا عبرة به. هم لا يسيبون لأن الإسلام يمنع من التسييب. ثم ذكر حديث الآخر، حديث بريرة رضي الله عنها في ثبوت الولاء للمعتق. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. إنما كما هو معروف أداة حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر الولاء في المعتق فقط، إنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن، قال: فاشترتها فاعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، أي زوجها. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. إذن الأمر ظاهر أن من سيب فإن التسييب باطل، والعبد يكون ولاؤه للذي أعتق ولو سيبه، وإذا مات ولم يترك عصبة فإن ماله يكون للذي أعتقه ولو سيبه. باب إثم من تبرع من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن معمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا هو الشاهد. ومن والى قوما أي انتمى إلى قوم غير مواليه، يعني والى غير من اعتقه، فعليه لعنة الله وعيد شديد. هذا مثل لو انتسب إلى غير أبيه، لأن الولاء شبيه بالنسب، وقد جاء الوعيد في من ادعى لغير أبيه كما سيأتي. إذن هذا هو الشاهد، أنه يحرم على المعتق أن ينتمي إلى غير مواليه. قالوا بغير إذن مواليه، من والى قوما بغير إذن مواليه، هل يدل هذا القيد على أن المعتق له أن يأذن أم لا؟ هذا في خلاف. الصواب بلا شك أنه ليس للمعتق أن يأذن، لأنه كالنسب كما تقدم، كالنسب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فليس لهم أن يأذنوا. لكن هذا بيان لشدة التحريم، وأنهم يعني إذا كانوا لا ليس لهم أن يأذنوا، فكيف إذا والى بغير استئذانهم؟ يعني تقرير المسألة أنه لو تولى قوما حتى ولو أذن لهم واليه فإنه آثم وقد فعل محرما، فكيف به إذا فعله من غير أن يأذنوا له؟ لكن المفهوم هنا المفهوم غير معتبر، لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه ليس للسيد المعتق أن يأذن للعبد أن يتولى من شاء، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وليس لو أن يهبه لغيره. فلكن هذا القيد لبيان شدة أو سوء الفعل، أنه تولى غير مواليه هذا بذاته محرم، فكيف إذا كان أيضا بغير إذن مواليه، جمع بين يعني فعل هذا على أسوأ ما يكون. ثم ذكر ثالثا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يعني لا يقبل منه صرف، أي لا يصرف عنه العذاب، ولا عدل، لا تقبل منه فدية، لا يصرف عنه العذاب بغير شيء، ولا يقبل منه فدية لو افتدى فإنه لا يقبل منه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يعني مؤلف أتبع الحديث الأول بالحديث الثاني ليبين أن إذن الموالي غير معتبر، يعني أن المفهوم أن القيد لا مفهوم له، وأن الموالي لا يعتبر إذنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. باب إذا أسلم على يديه، وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رضي الله عنه رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. إذا أسلم على يديه، يعني هل يرثه لو مات ويكون مولى له كالعتق؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يثبت به الميراث. أولى الناس بحياتهم، أولا هذا الحديث مختلف في صحته كما أشار إليه المؤلف يضعف هذا الحديث، لأنه ذكره بصيغة التمريض ويذكر. ومر معنا أن البخاري رحمه الله إذا علق بصيغة التمريض مثل يذكر ويروى وما شابه ذلك أنه أن هذا تضعيف له، وإذا جزم به فهو صحيح إلى من علقه عنه. فالمؤلف رحمه الله يرى ضعف الحديث ولكنه أشار إلى الخلاف، فبعض العلماء يصححه بعض العلماء يصححه، لكن نقول حتى لو صح فإنه ليس فيه دليل صريح على ثبوت الميراث، هو أولى الناس بمحياه ومماته، أولى الناس يعني بإحسانه أنه يحسن إليه وينصره ويعينه إذا احتاج إليه، يعني اعترافا بهذه النعمة الكبيرة، لأنه صار سببا في إنقاذه من النار لما دعاه الإسلام وأسلم على يديه، يعني صار سببا في إنقاذه من النار، فلا شك أن له فضلا عليه بعد الله تبارك وتعالى. فالواجب على هذا الكافر الذي أسلم على يد هذا الشخص أن يحسن إليه وأن يشكر هذا المعروف وأن لا ينسى فضله وأن يحسن إليه بأنواع الإحسان ما استطاع، لأنه قد حصل له هذا الفضل العظيم والدخول في الإسلام بسبب هذا الشخص. لكن ما في تصريح بالميراث، والميراث لا يثبت إلا بدليل واضح، هذا محتمل، أول الحديث فيه خلاف في صحته، ثم لو صححنا لقلنا إنه ليس صريحا في ثبوت الميراث. وقول حسن رحمه الله لا يرى له ولاية، أي ولاية ميراث، ولاية عصوبة وولاء، الولاية التي يحصل بها الميراث، أما التولي اللي هو المحبة والنصرة فإن هذا ثابت ولا إشكال فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها لبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. سياق المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب يدل على إيش؟ أنه يرى أنه لا ميراث بالإسلام من أسلم على يديه، لأنه ساق هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق، الولاء اللي العصوبة اللي ترتب عليه الميراث تكون لمن أعتق فقط ولا تكون لمن أسلم على يديه شخص. حدثنا محمد أخبر جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، الورق يعني الفضة، المقصود الثمن سواء كان من الفضة أو من الذهب. قالت فاعتقتها، قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. باب ما يعرف النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، النعمة المراد بها العتق. ما يرث النساء من الولاء، يعني هل المرأة يكون لها الولاء ولاء العتق؟ نقول نعم، المرأة تكون عصبة إذا كانت هي المعتقة، إذا كانت هي المعتقة، أو تكون عصبة لمن أعتقه عتيقها، لمن أعتقه عتيقها، يعني أعتقت عبدا وهذا العبد أعتق آخر ومات الأول، مات الأول ثم مات الثاني ولم يترك عصبه، فماله يكون لمن؟ للذي أعتقه العبد الأول، الذي أعتقه مات يكون المال لمن؟ يرجع إلى المرأة، يرجع المرأة التي أعتقت الأول. واضح هذا؟ نعيد مرة ثانية، امرأة اعتقت زيدا وزيد اعتق عمرا، لما صار حر اشترى عبدا واعتقه، مات زيد قبل عمر، العتيق الأول زيد مات قبل عمر، ثم مات عمر ولم يترك عصبه، ماله يكون لمن؟ لزيد الذي اعتقه. زيد مات، من نعطيه؟ نرجع إلى الذي اعتق زيد وهو المرأة. إذا المرأة تكون عصبة بالنفس إذا كانت هي المعتقة، ترث عتيقها عصوبة، لو ترك مالا ولم يترك وارثا فماله كله للمرأة، ترث تعصيبا، كما قال الرحبي: وليس في النساء طرا أي جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني المرأة لا تكون عصبة بالنفس إلا في حالة واحدة، المعتقة فقط، ترث عتيقها ومن أعتقه عتيقه، ترث الولاء ولا عتيق عتيقها. وهذه واضحة، واستدل المؤلف نفس الحديث يعيده في كل هذه الأبواب لأنه يصلح دليلا لكل هذه الأبواب. هذا يدل على فقه البخاري رحمه الله أن حديث واحد استدل به في أبواب كثيرة كما مر معنا، يأتي بدليل هنا ودليل هنا ودليل هنا، مع أنه لا يذكر تكرارا محضا، لا بد أن يكون فيه تغيير في السند أو في المتن، فالبخاري رحمه الله يكرر الحديث بنفس السند ونفس المتن، لابد من فائدة جديدة، يأتي بسند جديد ومتن فيه بعض الاختلافات، فيكون فيه فائدة من جهة الحديث بتعدد الطرق تعطي الحديث قوة، وفيه فائدة من جهة استنباط ما في الحديث من الفوائد الفقهية. فكتاب البخاري رحمه الله الأصل أنه كتاب حديث، وهو أيضا فيه فقه، كتاب حديث وفيه فقه طيب جيد. فالمؤلف رحمه الله يعتبر فقيه وعنده دقة، لذلك فقه البخاري في إيش؟ في تبويبه، أنه يشير في الباب إلى ما يستنبط من الحديث ولو كان على وجه خفي. طيب لو مات المعتق، مات المعتق والذي اعتقه مات وترك ابنا وبنتا، واضح المسألة؟ المعتق العبد هذا اعتقه زيد من الناس، وزيد مات ترك ابن وبنت، ثم مات العبد، ماله يكون لمن؟ ها؟ صح كذا، الولد والبنت، يقول عيسى لا، يكون لمن يا عيسى؟ ها؟ أنتم كل واحد على الطرف نقصي، يكون لمن؟ من الورث؟ ما الورث العبد؟ ما الورث؟ طيب ورث ولد وبنت، يكون المال كيف نقسمه؟ الذكر في الحضن فين؟ لا نص نص، لا ولا وليس بيت المال للولد فقط، للذكر للابن، ما نقول ولد هنا لأن الولد يشمل، مات عن ابن وبنت، فيكون المال كله للابن، يكون المال للابن، تقول البيت وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن المال التعصيب في الولاء، تعصيب الولاء أضعف من التعصيب بالنسب، التعصيب بالنسب ترث البنت مع الابن يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للبنت بنات والأخوات، البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة لقوة النسب، لكن الإرث بالولاء أضعف، فلا يرث به إلا المعتق وورثته وعصبة المتعصبون بأنفسهم، هكذا يقول أصحابه وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير، لا بالغير ولا مع الغير. فإذا مات المعتق، إذا مات المعتق وترك ورثة فإن المال يكون للعصبة بالنفس فقط، يكون للابن، فإن لم يوجد ابن يكون للأخ، فإن لم يوجد أخ يكون لابن الأخ أو العم أو ابن العم وهكذا. والنساء لا يرثن بالولاء، لا يرثن بالولاء إلا واحدة فقط وهي المعتقة. ثم قال: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. حدثنا آدم قال في الحاشية: مولى القوم أي عتيقهم بنسب، أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه. كيف ينسب نسبتهم؟ يعني ينسب إلى القبيلة، يعني مثل إذا أعتق قرشي عبدا يقال فلان بن فلان القرشي، لكن لابد من التبيين مولاهم أو القرشي بالولاء، لابد أن يبين، ما ينسب نسبة فقط، ينسب لكن مع البيان، لأنه لا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه. وهنا مولى القوم منهم، فالجمع بينهما أنه ينسب إليهم لأنه منهم لكن على وجه البيان. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال موالي مولى القوم من أنفسهم. مولى، المولى هو العتيق، لأن كلمة مولى تطلق على المعتق وعلى العتيق، قال المولى من أعلى اللي هو المعتق، والمولى من أسفل اللي هو العتيق، ويعرف على حسب السياق، يعرف حسب السياق. مولى القوم هذا هو العتيق، مولى القوم من أنفسهم، أي بينه وبينهم عصوبة وميراث، ففيه يعني صلة قوية شبيهة بالنسب، لكن كما تقدم لابد أن يبين إذا نصب إليه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. هذا يختلف عن السابق، لأن ابن الأخت لا يرث، ابن الأخت من ذوي الأرحام فلا يرث، لكن منهم أي في الصلة، في صلة الرحم وقوة القرابة. وهذا فيه إبطال لما كان أهل الجاهلية عليه من عدم محبة أو الاعتراف ببنات بأولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، فإنهم لا يعتدون بأولاد البنات، مدام أنه نسب إلى قبيلة أبيه فإنهم لا يعتدون به ولا يقيمون له وزنا، فيقولون هؤلاء أبناء الأباعد وليسوا أبناء لنا. فالإسلام أبطل هذه النعرة الجاهلية، وأن ابن بنتك ابن لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فنسبوا إليه. ولكن ليست النسبة المعروفة نسبة النسب، لكن أنه ابن له، ابن بنته. وكذلك ابن الأخت منهم أي قريب منهم، هؤلاء أخواله وهو ابن أختهم، له حق عليهم ولهم حقوق عليه في المحبة والنصرة وصلة الرحم. فهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الاعتداد بأبناء أو بأولاد البنات وأولاد فضلا عن أولاد الأخوات. باب ميراث الأسير. قال في الحاشية: سواء عرف خبره أم جهل، يعني عرف خبره أنه حي أو جهل، لأن الأسير في يد العدو صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى ما حاله، هل هو لا زال حيا أم أن العدو قتله. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه، يعني أحوج إلى الميراث. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. يعني الأسير ملكه باقي، فلو أراد أن يعتق عبيدا فعتقه فعتق صحيح، إذا تصدق بشيء ماله صدقة صحيحة، إذا أوصى أو وقف فتصرفاته صحيحة ولو كان أسيرا، لأن ماله لا يزال على ملكه، ولا يخرج ماله ملكي بالأسر إلا إذا ارتد، لأن الأسير معرض للفتنة، قد يعني يهدد العدو أو يغرونه ويرتد والعياذ بالله، فإذا ارتد فإنه الآن ماله يصير فيئا لبيت المال. يعني ارتد الأسير وأمواله في أيدي المسلمين فإنها تخرج عن ملكه وتكون في بيت المال، لأنه صار حربيا وماله فيء، فيكون في بيت مال المسلمين ولا يرث ورثته المسلمون، لكن بشرط أن نعلم أنه ارتد قد شرح صدره بالكفر. أما إذا ارتد مكرها فإنه باق على إسلامه، كما في آية النحل: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. من ترك مالا فلورثته، ومن جملتهم الأسير. إذا الأسير يدخل في العموم ويورث، كيف يعطى المال وهو في أيدي الكفار؟ إذا قسم مات أبو الأسير، الأسير له نصيب من ميراث أبيه، كيف يعطى؟ لو قال كيف نعطيه في أيدي الكفار؟ أولا كيف نصل إليه؟ ثانيا أنهم يأخذونه منه. نقول أنه يثبت له، يعني يوقف له، يقسم نصيبه كذا ويحفظ له، فإذا فرج الله عنه ورجع فهو ماله. لو نمي بيوت تؤجر وما شابه ذلك فأجرتها للأسير، لو أنه تصدق به، مثلا حصلت مكالمة في الهاتف كلم أهله وقالوا: أنت ورث من أبيك كذا وكذا، قال: البيت وقف أو المال كذا صدق أو ما شابه ذلك، فتصرف نافذ. المقصود أن الأسير كغيره من المسلمين يرث ويتصرف في ماله ما لم يرتد. الباب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث دلالته صريحة، هو حديث اتفق على صحته، أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والعكس، والكافر لا يرث المسلم. طيب لو أسلم شخص بعد موت المورث وقبل القسمة، هل يرث أم لا؟ نقول: لا يرث، كما ذكر مؤلفنا. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وجه ذلك أن المال يدخل ملك الورثة متى؟ بمجرد موت المورث بغض النظر عن القسمة. فالمال قد دخل ملك الورثة بمجرد موت المورث، قسموا بعد يوم بعد شهر بعد سنة، المال للورثة دخل ملكهم دخولا قهريا، لا خيار للوارث في ذلك، أن هذا ملك قهري وليس اختياريا، مجرد ما يموت المورث فإن المال ينتقل للورثة في الحال بغض النظر عن القسمة. فإذا أسلم بعد موت المورث ولو بلحظة فإنه لا نصيب له، لأن المال استقر في ملك الورثة في نفس اللحظة التي مات فيها أو بعد موت المورث بلحظة. أسلم بعد موت المورث ولو بدقيقة أو دقيقتين ساعة وأكثر فإنه لا ميراث له، إلا إذا رضي الورثة تشجيعا له، هذا أمر آخر. إذا رضوا قالوا والله نقسم له ونشجعه، هذا أخونا وأسلم فنقسم له تشجيعا له فرحا بإسلامه، هذا تبرع منهم لا إشكال فيه. ثم قال: باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده، ولم يذكر في هذا حديثا. العبد النصراني، ميراث العبد النصراني، يعني إنسان له عبد نصراني ثم مات هذا العبد وبيده مال، المال هذا لمن يكون؟ يكون للسيد، ليس ميراثا، هذا من باب التجوز، وإلا فالمال ملك للسيد على كل حال سواء في حياة العبد أو بعد موته. إذن هذا نقول ليس ميراثا، مثلا السيد أعطى العبد مثلا سيارة، أعطاه مالا أيا كان هذا المال، ثم مات هذا العبد، نقول المال أصلا للسيد في حياة العبد، فليس هذا ميراثا، هذا ليس ميراثا، أن العبد مملوك وما في يده لسيده. والمكاتب النصراني، المكاتب إذا مات المكاتب هل تبطل كتابة وإلا يكون حرا؟ هل في خلاف بين العلماء؟ يعني إنسان كاتب شخصا، كتبه على 10,000 مثلا، كل سنة يؤدي 1,000 أو كل شهر يؤدي 1,000 وتركه يكتسب، هذا المكاتب رفع يده عنه وتركه يبيع ويشتري ويكتسب ويسدد. مات هذا المكاتب يعني أدى 1,000 أو 2,000 أو 3,000 ثم مات قبل نهاية السنة المحددة، أنه كاتبه مثلا على 10,000 كل شهر 1,000 يعتق بعد 10 أشهر، مات بعد شهرين أدى 2,000 ثم مات، هل يموت عبدا ويكون كل ما في يده للسيد يملكه لأنه عبد، أو يكون حرا ويأخذ السيد ما بقي والباقي لورثة هذا المكاتب؟ هذا فيه خلاف من العلماء، يرى أنه يموت عبدا، وما يستدلون بحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فما دام أنه لم يسدد جميع الأقساط فإنه يموت عبدا. يعني يمكن أن المكاتب سدد، صحيح سدد 2,000 لكنه فتح الله عليه ومات ويملك 100,000، السيد بقي لهم 8، والعبد والمكاتب هذا مات وترك 100,000، هل 100,000 تكون كلها للسيد ولا يعطى 8 فقط وما بقي يكون لورثة هذا المكاتب؟ هذا كما تقول على خلاف من العلماء، يرى أنه يموت عبدا وكل ما ملكه يكون للسيد. والقول الثاني أنه يموت، أنه إذا مات يعطى السيد ما بقي، إذا مات وعنده وهو يملك ما بقي من الأقساط فإن السيد يعطى ما بقي له والباقي يكون لورثة المكاتب. على كل حال أقوال متكافئة، يعني ما في دليل حاسم في المسألة. فمن نظر إلى الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال إنه عبد ولو ملك جميع الأقساط، ما دام أنه ما دفع فهو عبد ولا يتحرر إلا بالدفع، ما دام أنه ما دفع فهو عبد. ومنهم من ينظر إلى أنه ما دام أنه ملك المال ما بقي إلا الدفع، فهو ما بقي عليه درهم عاجزا عنه، يعني هذا تأويل له معنى الحديث أنه عبد ما بقي عليه درهم، يعني إذا عجز كاتب على 10 ودفع 9 أو 9 و500 وعجز عن 500 فإنه ما يتحرر حتى يؤدي كل الكتابة. لكن هذا المكاتب عنده الآن 100,000، عنده 100,000 لكنه ما توقع أن يموت، فقال أسدد كل شهر بشهره، لكنه الآن ملك الأقساط وزيادة، فكيف يظلم وتبطل الكتابة مع وجود المال في يده وما بقي إلا مجرد الدفع. نقول أنت أيها المكاتب التزمت، أنت أيها السيد التزمت العقد والمال موجود، ليس لك أن ترجع. صحيح لو عجز لك أن ترجع لأنه ما يتحرر إلا إذا دفع، والآن عجز عن الدفع فتبطل الكتابة، لكن المال موجود وأنت أيها السيد رضيت بهذا العقد والتزمته، والمكاتب الآن لم يعجز عنده المال موجود، فما هو عذرك في إبطال هذا العقد والمكاتب قد نجح في الكسب ووجد في يده المال كاملا؟ يعني وجهات نظر، النظر اللفظ الحديث قال إنه عبد وماله كله للسيد، من نظر إلى المعنى معنى الحديث، ولسيما أنه في حديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي كتابته فالإيش فلتحتجب منه. تحتجب منه لماذا؟ لأنه الآن صار في حكم الحر، والحر تحتجب عنه السيدة إذا تحرر صار أجنبيا، لكن ما دام أنه عبد لها يجوز أن تكشف له. فإذا ملك المال فإنه شرع في التحرر فيجب أن تحتجب منه. هذا يقوي أي الأقوال الأول ولا الثاني؟ يقوي الثاني، فالأقرب العالم هو قول الثاني أنه إذا مات المكاتب وعنده بقية الأقساط فإنها تؤخذ وتعطى السيد، وما بقي يكون لورثة هذا المكاتب إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة عاد المال إلى السيد بالولاء لأنه هو مولاه، لأنه هو المولى، فإذا لم يوجد ورثة رجع المال يرثه بالولاء. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة. أما إثم من انتفى من ولده، بعضهم قال إن الحديث الذي هذا الحديث الذي في الباب الذي بعده فيه إشارة وفيه دليل لهذا، لأن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعني طالب العبد بالزمعة بابن أخيه، فإن هذا يعني فهم سعد رضي الله عنه أنه لا يجوز أن يتخلى عن ابن أخيه فضلا عن ابنه، فكيف بمن يتخلى عن ابنه؟ وورد في حديث هذا لكنها فيها ضعف في تحريم أن يتخلى الأب عن ابنه، ورد في حديث لكن فيها ضعف، لكن لا شك أنه من الكبائر، ولا يجوز للأب أن يتنكر لابنه وأن يضيعه. وقد يحصل هذا والعياذ بالله إذا تزوج الإنسان زواج خفية ولا يحب أن يعرف أنه تزوج، فإذا حملت المرأة تنكر لها الولد وأنكر العقد لأنه يرى أنه فضيحة أن يعرف أنه تزوج من هذه المرأة لأنها لا تليق به، كما يفعل بعض الناس يسافرون إلى خارج البلاد ويتزوجون في أندونيسيا وفي بعض البلدان ويعتبر هذا عارا ولا يحب أن يعلم أحد زواج خفية ولا ينشره. فإذا حملت المرأة ولدت فإنه يتبرأ من هذا الولد يتنكر له ويحصل بهذا شر عظيم تضيع أنساب والعياذ بالله وقد يعطيهم اسما غير اسمه الحقيقي فإذا بحثوا عنه لم يجدوه بهذا الاسم فيبقى الولد ضائع النسب ومضيع الحقوق. هذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله أن يضيع نسب ولده تبرأ منه بخشية الفضيحة. أنه من الأصل لا يجوز أن يتزوج على هذا النحو, هذا شبيه بزواج المتعة سمى زواج المسيار وكذا, هذا شبيه بزواج المتعة خفية وفي مدة محددة قد اتفق عليها عرفا حيث أنه لو يعني انتهت الإجازة وكذا رجع فهم يزوجونه وهم يعلمون يسألونه كم إجازته وكذا فيزوجونه بناء على هذه المدة فلو تعداها سحب منه المرأة. كل هذا الزواج أصلا زواج متعة وهذا فيه شرط عرفي والشرط العرفي كما يقول الفقهاء كالشرط اللفظي كالشرط اللفظي ولو شرطوه لفظ لو شرطوه لفظ صار متعة بالإجماع وقال يزوجك هذه المرأة لمدة شهر وبعد الشهر ينتهي العقد هذا صار متعة بالإجماع حرم بالإجماع. وعمر رضي الله عنه توعد بالرجم عليه لمن تزوج زواج متعة لصراحة الأدلة في تحريمه. هؤلاء تزوجون في الحقيقة متعة لكن الشرط غير 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 مصرح لكن الشرط غير مصرح به لكنه مفهوم. ثم ينتج عنه هذه المصائب أنه إذا جاءه الولد والعياذ بالله ويجتهد في عدم الحمل لكن إذا سبقه الماء وحملت فإنه ينكره والعياذ بالله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد الفراش وللعاهل الحجر واحتجي منه يا سودة يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة بعد. من ادعى أخا أو ابن أخ من ادعى أخا يعني إن إذا ادعى أخا هل يثبت النسب أم لا, يعني شخص يدعي أن هذا ابن أخيه أو هذا أخوه هل يثبت النسب بمجرد الدعوة؟ نقول هذا فيه تفصيل. أولا أنه لابد يعني يثبت بشروط. الشرط الأول ألا يكون من ينسب إليه وهو الأب هنا ألا يكون أنكره في حياته, يعني هذا يقول هذا الشخص أخي أخي ولد من إما أخ شقيق أو لأب أو ما شابه ذلك, يعني أنه يدعي أنه ابن أبيه. فإذا كان أبوه في الحياة ينكره فلا يثبت لأنه يدعي على من ينكر بدون بينة ما عنده بينة. إذا كان فيه بينة فالأمر واضح لكن هذه دعوة مجردة. فإذا ادعاه فإنه أولا الشرط الأول يعني يثبت بشروط. الشرط الأول ألا يكون الذي ينسب إليه قد أنكره في حياته اللي هو الأب الآن. الشرط الثاني الإمكان, إمكان أن ينسب إلى هذا الشخص. الإمكان يعني من جهة العمر, يعني لابد يكون في فرق بين الولد وبين الأب أقل شيء 10 سنين, لأنه يعني لا يمكن يولد لأحد قبل 10 سنين. لو كان بينهما 8 سنين أو أقل أو 9 أقل من 10 فلا يمكن أن يكون ولدا له. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يعارضه معارض، لا يعارضه على ما يدعيه أحد آخر، فإذا ادعاه آخر فإنه لابد من البينة، يعني اثنان يدعيان واحد لابد هنا من البينة، كان في بينة فيحكم به صاحب البينة، وإلا فإنه يرجع إلى القافة، يرجع القافة الذين يعرفون النسب. فإذا ادعاه وتمت هذه الشروط فإنه ينسب إليه، ينسب إلى إليه، كن أخا له، ولا يعرض فراش، هذا واضح من نفس الحديث، فينسب إليه ثم يرث، إذا نسب إليه ورث. فإن أنكره بعض الورثة، يعني عندنا مثلا ثلاثة إخوة يرثون الأب عصبة أثلاث، ادعاه واحد وأنكره اثنان، فإنه ينسب للأب ويشارك من المدعي ولا يشارك المنكرين، واضح هذا؟ لأن الأصل عدم ثبوت النسب وليس هناك بينة، والشارع متشوف لثبوت النسب، فالنسب يثبت مجرد الدعوة إذا صارت ممكنة ولم يعارضها شيء أقوى، لأن الشارع متشوف لثبوت النسب، فثبوت النسب أولى من ضياعه، ثبوت النسب أولى من ضياعه، لأن ضياع النسب لا شك أنه أمر عظيم، وقد يكون سببا في انحراف هذا الشخص، أنه يعيش بدون أب ولا أم ولا أسرة ولا قبيلة، هذا لا شك أنه ضرر عظيم على الشخص. فإذا جاء آخر يدعيه يقول هذا ابني أو أخي، فإنه يقبل قوله ما إذا أمكن، يعني بالشروط الماضية، يمكن إذا أمكن يقبل، لكن هذه الدعوة سيترتب عليها إيش؟ ترتب عليها مال، إنه إذا قال هذا أخي وأمكن نسبنا، يقول نعم هذا أخوك، وإذا ثبت أنه أخوه سيشارك بقية الورثة في الميراث، والورثة يقولون ليس أخا لنا، ينكرونه ليس أخا لنا، فإذا أنكروا هل يشاركهم الميراث؟ لا، لأنه الآن هذه دعوة، ولو يعطى الناس بدعوهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، فإذا مجرد الدعوة لا تقبل في المال وتقبل في النسب إذا كانت ممكنة، إذا لم يعارضها شيء، فنقول تقبل في النسب ولا تقبل في المال، ولا مانع من تفرق أو تباعض الأحكام. فمن أقر من الورثة إيش شاركه في المراه، ما في إشكال أن يقول هذا أخي فيشاركه، ومن أنكر منهم فإنه لا يشاركه في الميراث. إذن النسب له حكم والميراث له حكم آخر. هنا سعد ادعى هذا الولد أنه ابن أخيه، لكن لماذا لم تقبل هذه الدعوة؟ لوجود معارض أقوى وهو الميراث. سعد ما عنده إلا الشبه، وعبد عنده الفراش، والفراش أقوى من الشبه، فإذا الدعوة دعوة سعد لم تقبل لأنه عارضها شيء أقوى. أما إذا ادعى شخص نسب آخر وليس هناك معارض فإنها تقبل إذا كانت ممكنة، والميراث على حسب ما تقدم. تعالوا نكمل كتاب الفرائض. باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت لأبي بكر رضي الله عنه فقال وأنا سمعته أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، هذا شرط. أما من لم يعلم، يعني ادعى إلى شخص يظنه أبوه ولا يعلم الحقيقة، فلا حرج عليه، لا حرج عليه معذور، لكن إذا علم أن هذا ليس أبا له فإن الانتساب إليه من الكبائر، فالجنة عليه حرام، لكن ليس المقصود حرام تحريما مؤبدا، لأن هذا ليس الكفر الأكبر، كفر بالله، هذا كفر نعمة، كفر دون كفر، وليس الكفر بالله جل وعلا. هذا من نصوص الوعيد، الجنة عليه حرام في أول الأمر، يعذب ما شاء الله، ثم مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. حدثنا أصبر بن فرج، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيع عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. كفر إيش؟ كفر أصغر، الذي كفر حق الأب، كما قال يكفرنا العشير، قال رسول الله يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير. فالكفر قد يكون كفرا بالله وهو الأكبر، قد يكون كفرا بحق مخلوق فيكون الأصغر. لو قال هل يمكن لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ويعلم؟ نقول يمكن، أسيما في الجاهلية كانوا يعني يحرصون على الأنساب الرفيعة، فيمكن أن ينتسب إلى شخص لأنه شجاع من قبيلة مشهورة، وأبوه من قبيلة ضعيفة وليس مشهورا بشجاعة ولا كرم، فينتسب لذلك الرجل المعروف بالنسب الرفيع والكرم والشجاعة والسيادة حتى يرتفع ذكره، لأنهم يتفاخرون في الأحساب ويطعنون في الأنساب. وهذا انقطع لله الحمد من يعني أزمنة بعيدة، لا يعرف في بعد الإسلام أن أحدا ينتسب لغير أبيه، إن وجد فهو شيء لا يذكر، لكن كان معروفا في الجاهلية ينتسبون طلبا للشرف. باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. لماذا؟ لأنه في يدها، والصغرى مدعية وليس عندها بينة، إذن قضى داود عليه السلام على الأصل بين المدعي واليمين وعلى من أنكر، فهو في يد الكبرى الكاذبة والصغرى تدعيه وليس عندها بينة، فحكم أنه للكبرى على الأصل لعدم وجود البينة عند الصغرى. قال: فخرجت على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرته، فقال: توني بالسكين أشقه بينكما. سليمان عليه السلام فهم الله تعالى هذه المسألة، وقع في نفسه أن الكبرى كاذبة، فاحتال هذه الحيلة الذكية من أجل أن يستخرج الحقيقة، فأوهمهما أنه سيشقه نصفين، قال: توني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. الآن وش اتضح؟ أنها هي الأم الحقيقية، أن الرحمة ثارت عندها وآثرت أن يعيش عند غيرها على أن يموت، أما الكبرى فهي رضيت بأن يقتل لأنه ليس ابنا لها وليس في قلبها رحمة له. فعلم عليه السلام أن الصورة هي الصادقة فقضى به لها. هذا من الاحتيال المشروع الذي ينبغي القاضي أن يتصف به أو يتفطن له، لكنه توفيق من الله وليس باختيار الشخص، قد يكون عند القاضي حنكة وفطنة فيتبين له الكاذب من الصادق، وقد لا يكون كذلك، فليس آثما إذا حكم على الأصل كما فعل داود عليه السلام. وكلنا أتينا حكما وعلما، داود عليه السلام ليس ملوما في هذا الحكم، حكم على الأصل، لكن الله تعالى خص سليمان عليه السلام بمزيد من الفهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قتل يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. إذا ادعت المرأة ابنا هل يثبت نسبه منها بمجرد الدعوة بدون بينة؟ قالوا: هذا فيه تفصيل. إذا كانت ذات زوج فإنه لا يقبل، سواء ادعت أنه من هذا الزوج أو من زوج أو من غيره، إذا لم يرضى الزوج ولم يقر. أما كونه ابن له هذا واضح، إذا قالت هو ابني من هذا الرجل وهو ينكره فلا يثبت النسب، يعني هذا إقرار من المرأة تقر على من؟ على غيرها، تقر أنه ابن لهذا الرجل وهذا الرجل ينكره. كذلك إذا ادعته أنه من زوج آخر فهذا محل خلاف، لأن يكون عليها على الزوج غضاضة، من أين جاءت به؟ وهي لا يسبق لها أن تزوجت، فإذا ادعته فهو إما ولد زنا أنها زنت، أو أن تكون مكرهة أو وطئت بشبهة، وهذا فيه حرج على الزوج الأول، تشويه لسمعته وتدنيس لفراشه، فلا يقبل، لا يقبل إقرارها على بهذا الولد إذا كانت ذات زوج، سواء قالت أنه من هذا الزوج أو من غيره، من غير زوج سابق. أما إذا ادعت أنه من زوج سابق وهي معروف أنها تزوجت قبله هذا ما في إشكال، لكن كونها تدعي أنه من غير هذا الزوج ولا يعرف لها زواج سابق فهذا لا يقبل لما فيه من تدنيس فراش الزوج. فللزوج أن يأبى ويرد دعواها ولا يثبت نسبه، لا يثبت نسبه منها. قد يقول قائل: ما الفائدة من دعواها لهذا الولد مع أنه لا ينسب إلى الأم، الولد ينسب إلى الأب، وهذه تدعيه بدون أن تحدد زوجا، يعني تدعيه فقط، تقول هذا ابني، من أبوه؟ ما تثبت أبا معينا. يقول هذا أحسن من لا شيء ولا لا، كون الولد له أم ترث ويرث وتحن عليه وتعطف عليه وكذا أحسن من كونه يضيع بلا أب ولا أم. فنسبته إلى الأم هذا فيه خير وفيه فائدة عظيمة، لو انتسب إلى هذه الأم أمه تحن عليه وتربيه وتعطف عليه وترثه ويرثها، لا شك هذا فيه منافع كبيرة، وإن كان الشخص لا ينسب إلى أمه. باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. ما هي أسارير الوجه؟ قالوا: هي الخطوط التي تكون في الجبهة، خطوط التي تكون في الجبهة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، يستنير وجهه، تبرق هذه الخطوط التي في جبهته عليه الصلاة والسلام، تبرق أسارير وجهه أي من الفرح. فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يعني زيد رضي الله عنه أبيض شديد البياض، وأسامة رضي الله عنه أسود شديد السواد، فكان الناس يشككون في نسب أسامة من زيد لاختلاف اللون الشديد، اختلاف الشديد في اللون، وبعض الناس يشكك في نسبه. فلما جاء هذا الرجل مجزز المدلجي وهو معروف بمعرفة الشبه يسمونها القافة، فلما رأى الأقدام والرؤوس مغطاة، يعني ما يدري أن هذا أسامة وهذا زيد، ولو رآهم ورؤوسهم ظاهرة لما كان للكلام فائدة، ولا لا؟ أن كل يعرف أن أسامة ابن زيد، يعني ما أتى بجديد، لكن رأى الرؤوس مغطاة نظر إلى الأقدام، فاستدل على النسب من تشابه الأقدام، فقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض، ما قال هذا الأب وهذا الابن، واحد ابن واحد أب، ولا يهم هذا، المعروف من هو الابن والأب، لكنه أثبت إن فيه ولادة بين الاثنين، الشبه واضح، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ على أن قول القافة أنه معتبر في ثبوت النسب، وإلا لو كان لا قيمة له لما فرح به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ضعيف إذا قابله سبب أقوى منه فإنه لا يلتفت إليه، لأن الشبه ضعيف ليس يقينا، إنما هو تقريب وغلبة ظن، فإذا عارضه ما هو من فالفراش فإنه لا يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الفراش على الشبه في حديث سعد السابق، حديث سعود قصة سعد السابق، نقول إذن الشبه دليل شرعي لكن بشرط أن لا يعارضه دليل أقوى. وقد حكم في عمر رضي الله عنه، اختلف في ولد امرأة وطئت بشبهة، وطئ أكثر من واحد، فاختلفوا في الولد فعرضه على القافة، فكون يعرضه على القافة يدل على أن قول القافة معتبر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. ونقف على كتاب الحدود، نسأل الله تعالى يرزق العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استغفر